نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مدفع، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مدفع مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصرف عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع إلا ذراع، فيصرف عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث في ذكر أطوار خلق الإنسان ومراحل تكوينه، وهو يتعلق بمرتبة من مراتب القدر، وقد سبق الكلام على مراتب القدر. قلنا الإيمان بالقدر هو الإيمان بأربع مراتب: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي الشامل، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وقدرته النافذتين الشاملتين، المرتبة الرابعة الإيمان بخلق أفعال العباد. فهذا الحديث يتعلق بمرتبة بعينها من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. فإن الكتابة على أنواع، منها هذه الكتابة التي تسمى بالكتابة للجنين وهو في بطن أمه. فالجنين في بطن أمه له كتابة معينة تتعلق بمقاديره وأحواله، هي التي ذكرت في هذا الحديث. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قوله الصادق أي المخبر بالحق، وقوله المصدوق أي الذي يصدق في كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه صادق لا يقول إلا حقا، وبالنسبة لغيره يصدقه غيره لا يكذبه غيره. وهذه جملة تسمى بالجملة الاعتراضية، يعني قوله وهو الصادق المصدوق، هذه جملة تسمى جملة اعتراضية، وهي تفيد العموم، يعني في جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، في جميع أقواله وأخباره هو صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، يعني ليس في هذا الخبر وحده، ليس في هذا الكلام وحده، وإنما في جميع كلامه. قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضفا، هذه هي المرحلة الأولى، والمضفا هي الماء المجتمع من مني الرجل ومني المرأة. فإذا جامع الرجل أهله وأنزل التقى منيه بمني المرأة في رحم المرأة، فإذا التقى الماءان تكونت منهما النطفة. فهذه هي المرحلة الأولى، مرحلة النطفة، وتستغرق كم؟ 40 يوما. قوله ثم يكون علقة مثل ذلك، هذه هي المرحلة الثانية، والعلقة هي قطعة دم جامد، قطعة دم جامد. قوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه هي المرحلة الثالثة، والمضغة هي قطعة اللحم، قطعة اللحم. فهذه ثلاث مراحل يمر بها الجنين، أولا يكون أولا نطفة، ثم علقة قطعة من دم، ثم مضغة قطعة من لحم، وكل مرحلة تستغرق كم؟ 40 يوما. طيب المجموع كم؟ 120 يوما يعني كم شهرا؟ 120 كم شهر؟ 24. فإذا تمت هذه المراحل تأتي بعد ذلك المرحلة التالية. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إلى آخره. فإذا تم الجنين 120 يوما إذا أتى عليه 4 أشهر نفخت فيه الروح. ومن الذي ينفخ الروح؟ هذا الملك، والمراد به ملك الأرحام، وهكذا جاء مصرحا به في بعض الروايات. وهذا يتعلق بالإيمان بالملائكة أيضا، فمن الإيمان بالملائكة كما مر معنا أن تؤمن بأعمالهم ووظائفهم التي ثبتت في الكتاب والسنة. فنؤمن أن هناك ملكا وكله الله بماذا؟ بالأرحام، يفعل هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونفخ الروح متفق عليه في هذا الوقت، يعني أجمع العلماء على أن نفخ الروح يكون في هذا الوقت تحديدا، يعني بعد مضي كم؟ 120 يوما أو 4 أشهر. وهنا تنبيه على أمر ذكر في بعض الأحاديث الأخرى، وهو أمر التصوير. التصوير يعني تشكيل الجنين، ملامحه، أعضاؤه، أطرافه، عينه، فمه، يداه، رجلاه، هكذا. هذا هو معنى التصوير. فالتصوير جاء في حديث آخر، وهو حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، أنه يقع بعد 40 الأولى. جاء في حديث حذيفة بن أسيد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، أن هذا التصوير يقع في 40 الأولى. فهنا تعارض في الظاهر بين الحديثين، لأن ظاهر حديثنا هذا حديث من؟ ابن مسعود الذي نتكلم فيه. ظاهر هذا الحديث يتعارض مع ظاهر حديث حذيفة. فإما أن يحمل الأمر على التعدد، على التعدد يعني ماذا؟ يعني بحسب أحوال الأجنة، فبعض الأجنة تصور في 40 الأولى، وبعضها تصور في الوقت الذي جاء في حديث ابن مسعود. هذا مسلك لبعض العلماء، يعني هكذا جمع بعض العلماء فقالوا نحمل الأمر على التعدد. وهناك مسلك الترجيح سلكه بعض العلماء أيضا، رجحوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعدة مرجحات، منها موافقة ظاهر القرآن. موافقة ظاهر القرآن، ماذا يقول الله تعالى؟ يقول في ذكر أطوار الجنين: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني متى تقع هذه الأمور؟ في طور ماذا؟ فخلقنا المضغة عظاما، يعني في الطور الكم؟ أجيبوا يا جماعة، في الطور الثالث، في طور المضغة. فحديث ابن مسعود يتوافق مع ماذا؟ مع ظاهر القرآن. فقالوا نسلك هذا المسلك، نرجح حديث ابن مسعود لأنه يتوافق مع ظاهر القرآن، وهذا المسلك هو الأرجح إن شاء الله تعالى. وخصوصا أن مسألة التصوير التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد ليست أمرا متفقا عليه في الروايات، يعني من الناحية الحديثية فيها بحث حديثي هل هي ثابتة أم لا. قوله هو يؤمر بأربع كلمات، المراد في صحيفته، يعني هذه الكلمات التي تكتب في أي شيء؟ في صحيفة خاصة بهذا الجنين، بهذا الإنسان. وقد ورد التصريح بذلك أيضا في بعض الروايات. ما هي هذه الكلمات الأربع؟ أولا الرزق، والمراد هل هو حلال أو حرام، وهل هو واسع أو ضيق. يعني يكتب على الإنسان رزقه الذي يكتسبه، هل يكتسبه من حلال أو من حرام، وهل يكون هذا الرزق واسعا أو ضيقا. الكلمة الثانية ها؟ نمتم؟ نمتم؟ أجيبوا يا جماعة، نمتم؟ طيب. كلمة ثانية إيش؟ الأجل. والمراد به العمر، عمر الإنسان، هل هو طويل أم قصير؟ كم يعيش؟ كم يعيش في هذه الدنيا؟ الكلمة الثالثة للسنين، العمل. والمراد ما يعمله في حياته في هذه الدنيا، هل يكون عملا صالحا أو عملا فاسدا. الكلمة الرابعة شقي أم سعيد، هذا المصير، هذه الخاتمة، بماذا يختم له؟ هل يختم له بخاتمة الشقاوة أم بخاتمة السعادة؟ نعود مرة أخرى إلى شأن الكتابة، لأنه أيضا وقع فيه اختلاف بين الأحاديث. في حديث ابن مسعود هذا أن الكتابة وقعت متى؟ بعد تمام الأطواف، يعني بعد الأربعة أشهر. في حديث حذيفة بن أسيد أنها تقع في الأربعين الثانية، في الطور الثاني، هكذا وقع في حديث حذيفة بن أسيد، وهذا ثابت فيه، يعني ليس كشأن الكتابة، ليس كشأن التصوير. التصوير قلنا إيش؟ فيه بحث حديثي ثابت أو غير ثابت، لكن مسألة الكتابة هذه ثابتة في هذا الحديث. فعندئذ لا بد لنا من الجمع، فجمع بعض العلماء بالتعدد. بالتعدد يعني ماذا؟ يعني كما قلنا، بعض الأجلة تكون كتابتها كما في حديث ابن مسعود، وبعض الأجلة كما في حديث حذيفة. وقال بعض العلماء يجمع باختلاف أحوال الأجلة، يعني أيضا على حسب الأحوال. التعدد معذرة أراد به تعدد الكتابة، أن الكتابة تتعدد للجنين الواحد، يعني بعض الأجنة تتعدد الكتابة في حقه، يكتب له في الأربعين الثانية ويكتب له مرة أخرى في أو بعد الأربعين الثالثة كما في حديث ابن مسعود. وهذا القول فيه نوع من البعد، القول الثاني أقرب إن شاء الله تعالى أن يحمل الأمر على اختلاف أحوال الأجنة نفسها، فمن الأجنة ما تكون كتابته في الأربعين الثانية، ومنها ما تكون بعد الأربعين الثالثة. قوله فوالذي نفسي بيده قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شائع في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. والمراد أن النفس بيد الله عز وجل، إن شاء أحياها وإن شاء ماتها، إن شاء ضرها وإن شاء نفعها، فنصير النفس في جميع أحوالها بيد الله تعالى. أذن؟ صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده، هذا قسم شائع في كلامه عليه الصلاة والسلام، والمراد به كما ذكرنا أن النفس في جميع أحوالها بيد الله سبحانه وتعالى. ثم بين صلى الله عليه وسلم أمر الخاتمة الذي ذكره قبل ذلك في شأن الكتاب، قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، المسافة المعروفة، فالمراد شدة قربه من الجنة. فيصدق عليه الكتاب، يعني الذي كتب أين؟ وهو في بطن أمه، يصدق عليه هذا الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني أنه يكون قد كتب في الكتاب أنه شقي، يختم له بخاتمة ماذا؟ الشقاء، فيعمل في آخر حياته بهذا العمل الذي يؤدي به إلى تلك الخاتمة، ونسأل الله السلام. والعكس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يكون قد كتب له أنه يجب سعيد، فيختم له بخاتمة السعادة فيعمل بعملها حتى يكون من أهلها، نسأل الله من فضل. طيب، هذا تصديق لمسألة الخاتمة التي وردت في شأن الكتابة، وتأكيد لما مضى في قدر الله تعالى وأنه لا يتخلق. يعني ما سبق في تقدير الله عز وجل، ما سبق في علمه عز وجل وهو العلم الأزلي، وما سبق في هذه الكتابة التي حدثت للجنين وهو في بطن أمه، كل هذا لا يتخلف، لا يمكن أن يتغير. فإذا ختم للإنسان بأنه سعيد فهو سعيد، وإذا ختم له بأنه شقي فهو شقي. لكن هنا أمر لا بد من إيضاحه، لأنه ربما أشكل عند كثير من الناس. كيف يعمل الرجل حياته كلها بعمل أهل الجنة ثم يكون شقيا في آخر الأمر؟ وكيف لنا أن نأمل مع ذلك؟ يعني الآن طيب نعمل ونجتهد وبعد ذلك نسأل الله السلامة تكون الخاتمة خاتمة سيئة، فكيف نحل هذا الإشكال؟ الجواب لابد أن نستحضر قاعدة وردت في كتاب الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا هو، فهذه قاعدة لابد أن نؤمن بها إيمانا تاما، وهذا هو المتفق مع حكمة الله تعالى وعدله. فليس من حكمته ولا عدله أن يكون الرجل في حياته صالحا تقيا على الجادة، على الجادة يعني ظاهرا وباطنا، ثم يكون شقيا يختم الله له بخاتمة الشقاء. هذا ليس من عدل الله تعالى ولا من حكمته. فإذا ختمت له بخاتمة الشقاء فعندئذ نعلم أن هناك شيئا، وأن هذا الظاهر الذي رأيناه من ذلك الإنسان ليس على ما يحبه الله ويرضى. واضح؟ هذا هو الجواب الذي نعرفه هكذا بداية، يعني من غير أن يكون عندنا نص، يعني لا نحتاج إلى نص حتى نجمع هذا الجمع. هذا هو ما تقتضيه قوائم الشريعة، ما تقتضيه أسماء الله تعالى وصفاته. واضح؟ ومع ذلك فقد جاءنا النص، جاءنا النص الذي يوضح هذا ويبينه. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين في ذكر الرجل الذي قتل نفسه في الغزو، تعرفون القصة؟ أن رجلا كان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فجرح جرحا شديدا فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد قال فيه: هو من أهل النار، هو من أهل النار. متى قال هذا؟ وهو يجاهد، يعني كان لا يزال يقاتل وكان شديدا على الأعداء، كما جاء في الحديث: لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا اتبعها بسيفه. ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. طيب، هو من أهل النار بناء على ما يعمله الآن ولا بناء على خاتمته؟ أجيبوا يا جماعة، على خاتمته التي أعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فسمع ذلك رجل من الصحابة فتعجب، يعني سبحان الله، الرجل يفعل ويفعل ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتبعه ذلك الرجل فوجده صنع ذلك، جرح جرحا شديدا فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: وانتبه، هذا موطن الشاهد، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إذا جاء النص فزادنا بيانا وإيضاحا. إذن الخاتمة لا تكون إلا على حسب الظاهر والباطن جميعا، لا ينظر إلى الظاهر فقط. فرب رجل يكون صالحا في ظاهره لكن في قلبه ماذا؟ مرانيا، لا يبتغي وجه الله، ليس عنده إخلاص، فيختم له بخاتمة الشقاوة بناء على ماذا؟ على ما سبق في علم الله تعالى من سريرته، أنه في سريرته ليس إيش؟ ليس صالحا، ليس مخلصا. ورب رجل يعمل بعمل أهل النار لكنه يندم دائما ويستغفر ويتوب، لكن تغلبه نفسه، كلما تاب غلبته نفسه وعاد مرة أخرى إلى الذنب، وهو يعترف بتقصيره ويتمنى أن لو أقلع عن الذنب. فلما سبق في علم الله تعالى من كثرة ندم هذا الرجل وشدة حرصه على التوبة يرحمه ويختم له بخاتمة ماذا؟ السعادة. واضح؟ إذن انحل الإشكال، والقضية عندنا ليست في ماذا؟ ليست في الظاهر فقط، وإنما لابد من الظاهر والباطن جميعا. طيب ننتقل للحديث التالي إن شاء الله تكمل.
قال الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث بارك الله فيكم نضمه مع الحديث الأول. إيش هو الحديث الأول؟ إنما الأعمال بالنيات، ولعلنا نبهنا على هذا من قبل. قال بعض العلماء هذان الحديثان شقيقان، يعني كل واحد منهما يكمل الآخر. فحديث الأعمال معيار الباطن، وهذا الحديث حديث من أحدث في أمرنا هذا معيار الظاهر. كيف يعني؟ الحديث الأول يتعلق بشرط من شرطي قبول العبادة وهو الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، هذا يتعلق بماذا؟ بالإخلاص. وحديثنا هذا من أحدث يتعلق بالشرط الثاني وهو المتابعة، متابعة السنة. فحديث من أحدث في أمرنا هذا يتعلق بمسألة المتابعة، وضد ذلك الذي هو الابتداع والإحداث في الدين. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث أي اخترع، الإحداث هنا بمعنى الاختراع. الإحداث معناه أنك تأتي بشيء، تفعل شيئا، ومنه الحديث. تعرفون الحديث، الحديث النبوي أو الحديث العادي. لماذا سمي حديثا؟ لأنه يحدث، يعني الآن أنا ساكت ثم تحدثت. واضح؟ لهذا سمي الحديث حديثا. فالإحداث معناه أن تفعل شيئا لم يكن مفعولا من قبل، أن تأتي شيئا لم يكن موجودا من قبل. فالإحداث هنا بمعنى الاختراع. قوله في أمرنا أي في ديننا، الأمر هنا هو الدين. قوله ما ليس منه أي ما ليس من هذا الدين، ما ليس له أصل، ما لم يثبت في هذا الدين. قوله فهو رد أي مردود. كلمة رد هذه كلمة مصدر، يعني هذا يسمى مصدرا، فهذا مصدر بمعنى مفعول، رد بمعنى مردود. فالمراد أن هذا العمل المحدث الذي ليس له أصل في الدين مردود على صاحبه، لا يقبل منه. في رواية لمسلم كما قال الإمام رحمه الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهذا بنفس المعنى، أي من أتى شيئا، من أتى عملا ليس عليه أمرنا، أي لم يأتي به أمر الشرع، لم يأتي به توقيف أو بيان من الشرع. نستفيد من هذا الحديث كما ذكرنا في الكلام أن الأعمال لا بد في قبولها عند الله، لأن الرد الذي جاء في الحديث ينافيه ماذا؟ القبول. إذن العمل المقبول هو الذي يكون إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب المقبول يكون ماذا؟ من فعل أمرا، من عمل عملا هو من الدين، هو من الشرع، هذا هو العمل المقبول، وهذا هو ما نسميه بالمتابعة. المتابعة معناها أن تعمل الأعمال الموافقة للشرع. واضح؟ أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وتوضيحه لأحكام الدين والعبادات. ضد الاتباع إيش؟ الابتداع. وقد جاء في هذا الحديث بلفظ ماذا؟ الإحداث. الإحداث، ومنه في الحديث الآخر وكل محدثة إيه؟ بدعة. فهذا هو الذي جاء في الحديث بلفظ الإحداث، فضد الاتباع الابتداع أو الإحداث. والحديث دلنا على معنى البدعة، الحديث دلنا على معنى البدعة، لأنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني هذه الجزئية في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا هو معنى الابتداع. وهذا هو ما يعبر عنه العلماء بقولهم في تعريف البدعة: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في تعبد الله تعالى. أعيد مرة أخرى أكتب هذا التعريف: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فقوله طريقة مخترعة يعني محدثة مبتدأة ليست من الدين، وقوله في الدين خرج به الدنيا، فالإحداث في أمور الدنيا لا بأس به، لا بأس أن يحدث الناس في دنياهم ما يريدون وما يحتاجون إليه، إنما الشرط أن لا يخالف ماذا؟ الشرع. وهنا يتجلى الفرق بين العبادات والعادات، فالقاعدة واكتبها: الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات الإباحة، والأصل في العادات الإباحة. الأصل في العبادات التوقيف، يعني لا يجوز لك أن تأتي بعبادة أصلا إلا بدليل، إلا بدليل خاص. يعني إذا أردت أن تصلي صلاة معينة أو تصوم صياما معينا، فلا بد من نص، لا بد من دليل يبين أن هذا العمل الذي تعمله مشروع، ثبت به الدليل في الشرع. وأما العادات فإذا أردت أن تحدث عادة معينة فلا يلزمك دليل على كل عادة تعملها، يعني تأكل كيفما تشاء، تشرب كيفما تشاء، تلبس كيفما تشاء، تتحرك كيفما تشاء. يعني الذي يتحرك بالطائرة ويسافر بالطائرة نقول له أين الدليل؟ أجيبوا يا جماعة، هذا نقوله متى؟ في العبادة، إذا أتى بعبادة نقول له أين الدليل. لكن في أمور العادات إذا سافر من مكان إلى مكان، إذا أكل طعاما، إذا شرب شرابا، نقول له أين الدليل؟ طالما أن هذا الذي يأكله أو يشربه أو يفعله ليس مخالفا للشرع. فمن أكل خنزيرا قلنا له إيه؟ عندك لا يجوز لك هذا. ومن شرب خمرا قلنا له عندك لا يجوز هذا. لكن شرب شرابا آخر، شرب عصيرا، نقول له حرام؟ لابد من دليل؟ لا يمكن هذا. واضح؟ هذا هو الفرق بين العبادات والإيه؟ والعادات. فالبدعة تختص بأمور الدين، أمور الدنيا مهما أحدثنا فيها واخترعنا فهذه لا تسمى بدعة، لا تسمى بدعة إلا بالمعنى اللغوي. فإن البدعة في اللغة هي الأمر ماذا؟ الجديد المخترع، لكن ليست بدعة مذمومة بالمعنى الشرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني تفعلون ما تشاءون طالما أنه ليست هناك مخالفة للشرع. فالبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني تشبه الطرق الشرعية. فالذي يذكر الله تعالى مثلا ذكرا معينا، يأتي بذكر من عندي هكذا مرتبا على صفة معينة هكذا تقديما وتأخيرا وما أشبه ذلك، هذا يشبه الذكر المشروع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هذا فيه مشابهة بالطريقة المشروعة. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد خرجت المعصية. فالمعصية ليست لأجل ماذا؟ ليست لأجل التعبد. العاصي لا يعبد الله تعالى بمعصيته، لا يتقرب بمعصيته إلى الله. فلهذا لا نسمي المعصية بدعة، لا نسمي المعصية بدعة، ولا نسمي العاصية مبتدعا. واضح؟ لماذا؟ لأن المعصية ليست موضوعة للتقرب، إنما البدعة تختص لماذا؟ بالأمور التي توضع للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأفادنا الحديث إذن حد البدعة من جهة قوله من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا فخرجت أمور الدنيا، ما ليس منه فخرجت الطرق المشروعة، فهذا كله يدل على تعريف البدعة. فالبدعة عرفنا حدها من الحديث وعرفنا حكمها أيضا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إيش الحكم؟ فهو رد، يعني مردود غير مقبول. فالبدعة لا تقبل من صاحبها أبدا، من عمل عملا ابتدع فيه، خالف فيه الشرع، خالف فيه السنة والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمله هذا لا يقبل منه، وشرط قبول العمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا إن شاء الله ونقيم الصلاة بعد العشاء، نقيم إن شاء الله.